الكثير 150 والخمسون.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي طرق حديث إن لكل نبي دعوة دعا بها، وتبين لنا أن الحديث أورده مسلم من طرق عديدة وذكره من 3 مخارج. فالأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أنس، والثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أجمعين. وتكلمنا على لطائف الإسناد، وقرأنا قسما من شرح النووي رحمه الله تعالى على الحديث، نتمم الشرح منبهين على أن بعض المكاس والدقائق في لطائف الإسناد قد تكلمنا عليها في الدرس الماضي فلا نقف عندها. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله، فقوله حدثني أبو غسان الإسماعيلي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا، واللفظ لأبي غسان، قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام. هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانه وكمال ورعه وحقه وإرفاعه، فيتوهم أن في الكلام طولا فيقول كان ينبغي أن يحذف قوله حدثانا، وهذه غفلة ممن يصير إليها، بل في كلام مسلم فائدة لطيفة، فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غيره، وسمعه من محمد بن مثنى وابن بشار وكان معه غيره. وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال حدثني، ومن سمع مع غيره قال حدثنا، فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب فقال حدثني أبو غسان أي سمعت منه وحدي، ثم ابتدا فقال ومحمد بن مثنى وابن بشار حدثاها أي سمعت منهما مع غيري، فمحمد بن مثنى مبتدا وحدثاها الخبر، وليس هو معطوفا على أبي غسان، والله أعلم.
قلنا من سمات الإمام المسلم في صحيحه، أو من سمات صحيح الإمام المسلم، الاختصار. وبادي الرأي يظهر من هذا تطويل بلا قائم، ولكن مسلم رحمه الله تعالى دقيق في أدوات تحمل، فمن دقته ولتسرقته بين حدثني وحدثنا ذكر هذا التطويل، تفصلناه في الدرس الماضي. نسمع.
قال وقوله قالوا حدثنا معاذ يعني بقوله محمد بن المثنى وابن بشار وابا غسان، والله اعلم. وقوله عن قتادة قال حدثنا انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه، ثم ذكر مسلم طريقا اخر عن وفيع وابي اسامه عن مسلم عن قتاده، ثم قال غير ان في حديث وفيع قال قال أرقية، وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه، ومعناه أن رواياته مختلفة في كيفية لفظ أنس، ففي الرواية الأولى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، وفي رواية وفيع عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي كل نبي دعوة، وفي رواية أبي أسامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، والله أعلم.
في الحقيقة مسلم من أدق المحدثين على الإطلاق في التفريق بين أدوات التحمل وتلميذ ألفاظ الرواة لا يعرف في كتاب من الدقة من كتب الحديث من الدقة كما هو معروف في صحيح الإمام مسلم. عرف العكس. ما هو العكس؟ أن يخلط الأسانيد ولا يميز ألفاظ هذه الأسانيد ولا أدوات التحمل. من الذي يخلط وهو علم على الخلط ويزور الأسانيد كثيرة ثم يسوق طريقا واحدا لفظا واحدا وقد يسوق عشرة أسانيد فلا تعرف ثلاث طريق من الذي قاله من الذي اختصر ومن الذي طول من الذي يسوق ويخلط كثيرا. هناك اثنان يعني مشهوران جدا عند طلبة العلم وعند المشاهدين التقريب هما ابن إسحاق السيرة وابن جرير التاريخ وابن جرير التاريخ بخلاف صنيعه في التفسير فإنه يسوق أسانيد كثيرة جدا ثم يورد متنا واحدا فلا تعرف هذا المتن لمن بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم إن قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينهما. إن قال واحد أوطي وقال آخر أوطي يفرق بينهما حتى كأنه يشرك كيف سمع الحديث. هل سمعه بقول فيقول حدثني هل كان وحده أم جماعة مع جماعة حدثني حدثنا هل كان واحد يقرأ وهو هل كان القارئ مسلم أم أنه أم أن القارئ غيره فيقول أخبرني وأخبرنا. فمسلم دقيق جدا في أدوات التحمل وفي تمييز ألفاظ الرواة ومن الذين يميزون ولكن بطريقة فيها عمى وتحتاج إلى تركيز وانتباه الإمام أحمد المسند. الإمام أحمد المسند مميز وفي بعض الأحاديث من تلميذه ظن من جرد أسماء الرواة المسند بعض الرواة أنهم رواة مستقلون ونصلة لهم بما تقدم من أسماء. واضطر الهيثمي في المجمع أن يقول في بعضه في بعضهم لم أعرفه وهي في الحقيقة في أمره راو تقدم ولكن ذكر على طريق آخر. ومن قرأ تعجيل المنفعة لابن حجر قراءة دقيقة يظهر له هذا الأمر. ولذا أريد من بعض إخواني الآن أن يجردوا تعجيل المنفعة ويبين هذه الميزة لأحمد المسند من خلال جرد التام لتعجيل المنفعة لابن حجر. من يقوم بهذا ثم يقرر علينا ما أمثلة على يعني على وجه العجلة. من يقوم بهذا من الإخوة؟ لسنا طلبة علم؟ نرجو أن نكون طلبة علم نرجو أن نكون طلبة علم. أتعرفونه طالب العلم؟ أتعرفونه؟ طالب العلم بقي. أتعرفون قصة بقي؟ بقي جاء من الأندلس إلى العراق مشيا على الأقدام فلما وصل بغداد تنام إليه أن أحمد عليه الإقامة الجبرية العقوبة الإقامة الجبرية قديمة بسبب كتب خلق القرآن في زمن مأمون فضرب على أحمد الإقامة الجبرية حتى أنه كان يتآله في إفراط الجماعة. فقال لما وصلت بغداد عليك خبر أحمد فاهتممت بذلك غمنا شديدا صابني غم وهم جئت لأحمد ومنعت من أحمد ومن أنبه ومسك على الأقدام. قال دخلت المسجد الكبير وقلت عسى الله أن يعوضني خيرا من أحمد. قال فنظرت في الحلقة فيها رجل محدث محدث يسأل عن جل من الرواة فبعضهم يفكر وبعضهم يجرع. قال فجلست فيها فقلت للذي بجانبي من الشيخ؟ فقال لي أبو زكريا يحيى بن معين. قلت أبو زكريا لماذا؟ اسمه أبو زكريا. قال فلما كتف الطلبة قلت لأبي زكريا سألته عن مجموعة من الرواة قال فلما رآني تلاميذه فلما رأى تلاميذه استرسالي وكثرة سؤالي قالوا لي لا تأخذ شيئا منا اتركت لك. قال وقلت الصلاة ووقفت وكنت في شان ابن عمار قال فعدت له. قال ثم رجعت وكنت أسأله عن أحمد فلعله يلمز به فأتسلى بلمزه عنه. فقلت أحمد بن حنبل قال فنظر إلي الناس يرمزون بأبصارهم. فقال أبو زكريا سبحان الله أمثال يسأل عن أحمد إنه يسأل عنه والله لو حمل الكبر تحت ردائه ما ضره شيء في دينه. قال فزاد منها فخرجت حزينا واقتريت في النقاء وتأملت حالي وسئلت عن جاء عن بيت الإمام أحمد فدللت عليه. قال فتزوجت في اليوم الثاني بذي شحات وحملت العصا وأصبحت أطرق الأبواب حتى وصلت إلى بيت الإمام أحمد وكان حوله الجلاوزة أي فرقة. فطرقت الباب فنادى علي رجل من الباب فقلت طالب علم غريب ما الديار؟ قال من أين؟ من إفريقيا. قلت أبعد من الأندلس. قال أدخل الجهنيز لا يراك الجلاوزة. قال فدخلت فأملى علي رفعا وثلاثين حديثا وقال لي عد كل يوم إلى مثل ذلك. قال فقل يا رؤوس وتزيد بن شحاب واطرق الابواب واقول المساله رحمه الله حتى اصل الى باب الامام احمد. فلما كشف الله كربه عن الامام احمد ورجع الى مجلسه في المسجد الكبير في بغداد كان قبل كل درس ينظر ويقول اين بقي؟ فاقول واقول ها انا ذا. قال فيجلسني بجانبه ويشير إلي ويقول هذا طالب علم ويشير إلي ويقول هذا طالب علم. طالب العلم الذي يريد نفسه من أجل أن يعلم إياكم كما كان يقول بعض الأستاذ بعض السلف إياكم أن يصدكم عنا سوء طريقنا وأخلاقنا ما معنى من خلفه وإن وجدتم شيئا خذوا الثمار وارموا الحطب في النار. فنحن طلبة العلم نحب أن نتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل.
قال قوله وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس هذا الإسناد كله مصريون والله أعلم.
ومضى في الباب غير حديث اسناده بصريون والنووي ينبه على بعض ويترك بعضا. ننتقل الى الباب الذي يليه نقرا الاسناد والمتن ثم نعود الى الصرف ان شاء الله.
قال الامام رحمه الله حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوارق حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
معنى انك مرضيك اي نجعلك راضيا في حق امتك ولا نسوءك اي لا نحزنك في حق الجميع بل ننجيهم ولاجل رضاك ننجيهم. هذا الاسناد من الأسانيد العزيزة في صحيح مسلم، وله رقيقتان، الأولى مسلسل بالفقهاء كل روائه فقهاء، والثانية رقيقة الثانية أن رواته جميعا مصريون، أن رواته جميعا مصريون كلهم من مصر. عبد الله بن عمرو بن العاص مصري، ويونس بن عبد الأعلى الصوفي أيضا مصري، وكذا ما بينهما. ومن لطائف الإسناد أيضا أن مسلما يروي عن شيخ ما تبعده، ومسلم مات سنة 261، ويونس بن عبد الأعلى الصوفي مات سنة 264، فمسلم روى عن قرينه، ولا يضر طالب العلم أن يأخذ عمن هو مثله لأنه يريد الحق، وكذا أن يأخذ عمن هو دونه. وإذا روى الصحابة عن تابعين ليس كذلك، وجمع ذلك ابن حجر في جزء اسمه يا أبو عمر نزهة التابعين في رواية الصحابة عن تابعين، وهو مطلوب. أما ابن وهب فهو عبد الله بن وهب صاحب كتاب القدر المطبوع، وله كتاب اسمه الأهوال لم يطبع، وقيل إن سبب وفاته لما كان عبد الله بن وهب يقرأ كتاب الأهوال فشهق شهقة ومات، لما كان يذكر الناس بأحوال الجنة والنار. عمرو بن الحارث وابن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب المصري ثقة بخطيب حافظ توفي 550. بكر بن سوادة بن تمام الجذابي ثقة فقيه. عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن العامري ثقة كان معروفا بحزبه لعلم الفرائض لعلم المراء. المتن فيه أشياء فات الشارك وننبه عليها، مثل قوله اذهب إلى محمد وربك أعلم فسلمه مجلسيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله ما قال وهو أعلم، فقال الله، فكلمة وهو أعلم وقبلها وربك أعلم جملة اعتراضية حالية دفعا لما يلزمه قوله فسلمه مجلسيك، فربك أعلم الله يقول مجلسيك ويعلم، فهذه جملة حالية اعتراضية حتى يدفع ظن الوهم أن الله لا يعلم. أي نعم. ثم إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني أي من تبعني في التوحيد ومن تبعني في الإخلاص والعبادة فإنه مني، أي فإنه من أتباعي وأشياء. بينما عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى قال إنك أنت العزيز الحكيم، وإبراهيم قال إنك غفور رحيم. لماذا قال عيسى إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل فإنك مثلا أنت الغفور الرحيم؟ الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أجاب ابن القيم لماذا قال عيسى إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، أجاب بجواب بديع جدا، فقال رحمه الله تعالى قول المسيح هنا إنك أنت العزيز الحكيم أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم، فمن غفر عن جهل وعجز أو عن عجز وجهل بجرم الجاني فهو لا يغفر، الله عز وجل لا يغفر إلا عن قدرة، الله لا يصدر إلا عن قدرة تامة وعن علم تام وحكمة توضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الثاني ذكره على التعريض لطلب المغفرة في غير دينها. هذا الموضوع إنك أنت العزيز الحكيم فيه دلالة على التعريض بطلب المغفرة في غير دينها وقد تابت، إنه لو قال أن تغفر لهم بأنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها. ومما ينزه عنه منصب المسيح لا سيما والموقف موقف عظمة وجلالة وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذ إلها من دونه. فأن تنزه عن حكمة عن مقدرة وعن علم، فعيسى عليه السلام اتخذه بعض الناس إلها فقال غفرانك يا رب عن حكمة وعن مقدرة. والموت موت الاستحقاق وليس للمذنبين وإنما للمذنبين ومشركين فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا من خلال قول الخليل عليه السلام وجني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استحقاق وتعريف الدعاء أي أن تغفر له وترحمه بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. كما في الحديث اللهم انصر لقومي فإنهم لا يعلمون، وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب عز وجل مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق. إذا المقام إبراهيم مقام استحقاق، أنت غفور رحيم تغفر للناس بحيث تتوب عليهم من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. أما مقام عيسى عليه السلام مقام بيان أن الله عز وجل عزيز حكيم، فإن غفر فيغفر عن مقدرة لأنه من أقوى من مثل من تظاهر باتباعه اتخذه إلها، فإن غفر ربنا عز وجل يغفر عن مقدرة وعن حكمة، فيغفر عن حكمة وعن علم تام، فيغفر لمن يستحق المغفرة، ومن لا يستحق المغفرة من أهل الكفر ومن من أشركوا مع الله غيره فهو سبحانه عزيز حكيم. فموطن دعاء عيسى أنت أن يهتم بهذين الاسمين بخلاف دعاء إبراهيم الذي فيه الاستحقاق، والله تعالى أعلم. نعود نقرأ شرح النووي رحمه الله.
قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. قوله حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن ثواب تحدثه عن عبد الرحمن بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الإسناد كله مخرجون.
بالميم وليس بالباء، ما أدري عندكم بالباء أم بالميم. الصواب مخرجون بالميم وليس بالباء. الرواة كلهم مخرجون وليسوا بصريين. بالميم وليس بالباء، نعم.
وقدمنا أن في يونس ست لغات. ضم النون وفتحها وشطرها مع الهمس فيهن وتركه.
يعني قلنا يونس ويونس 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 همس وتركه مع الفتح والضم والفتح. هذا يسمى في اللغة ايش؟ المثلث. شو المثلث؟ الذي يجوز فيه توثيقه، هذا يسمى المثلث. وقد صنف في المثلثات غير واحد من العلماء وبعضها مطلق. نسمع.
قال وأما الطبقي فبفتح الصاد والدال مهملتين وبالفاء منسوب إلى الطبق بفتح الصاد وكسر الدال قبيلة معروفة.
هي قبيلة من سنجر مهلة نكر وبالنسبة إلى الطبق بالسهل الطبق بالسهل بن عمرو قبيلة من سنجر كانت في مصر وتنسب هذه القبيلة الطبق بن سهل بن عمرو.
قال أبو سعيد بن يونس دعوتهم في الصدق
حسبك. سعيد بن يونس أبو سعيد بن يونس صاحب كتاب ثالث مصر وهو كتاب مفقود للأسف. والحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة في غير موطن منه كان يقول والقول في هذا الراوي ما قاله بن يونس لأنه أعلم الناس بأهل المصر. والمصريون في الطبقة الأولى والثانية والثالثة في علم الحديث مزعجون قل أن تعرفهم معرفتهم مزعجة. ولذا قال الحافظ قال الإمام الذهبي في السير إعلان الولاء عن حلة الأولياء أبي معين قال ولم يعرف الزهاد المصريين وقل ذكرهم في الكتاب. وتاريخ المصر المعتمد فيه على تاريخ المصريين بن يونس أو كما قلنا كتاب مفقود بقيت منه جمل في بطول الكتب ومن أوجع كثيرا منه المقريزي في كتاب المقف الكبير. فالمقف الكبير أصبح مضعفا لمن يبحث عن راوي من مصر. قال أبو سعيد بن يونس دعوتهم وليس دعوتهم دعوتهم أي دعوتهم أي ادعاء النسب. ولذا قال السمعاني عن يونس هذا قال وكان عزيزا لهم وليس من أنفس الصادق ولا من موالي. قال المصباح المنير العزيز هو الرجل الذي يدخل نفسه في قبيلة ليعد منها وهو ليس من فيها. ولذا هنا دعوتهم في الصدق وليس من أنفسهم ولا من مواليهم. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن يونس وأبوه ممن دخلوا في هذه القبيلة وهو في حقيقة الأمر ليس منها ليس من أنفسهم ولا من مواليه. فالإنسان يدخل القبيلة ويقال من مواليه أي وليس أصيلا منها أو من أنفسه. في التراجع تقول فلان قرشي مواليه القرشي من أنفسه في علم أنفسهم منهم ومن مواليهم وليس بالقرشي وإنما كان عبدا وكان مولا لقرشي. أما هؤلاء دعوا انهم مستضيفه وهم ليسوا منهم. وكان يونس كان ابوه رجلا صالحا وكان يعظ ابنه وكثيرا ما كان يقول له حكمه يحتاجها الناس الان. كان يقول له يا بني من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه. يا بني من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما احتاج اليه. وحقا هي حكمه. مات ابوه المحرم في 1200 وكان هذا يونس فقيها فاضلا وهو منسوب للمذهب الشافعي وكان متفقها على مذهب الامام الشافعي رحمه الله. نسمع
قال ابو سعيد بن يونس دعوتهم في الصدق وليس من انفسهم ولا من مواليهم. توفي يونس بن عبد الاعلى هذا في شهر ربيع الاخر سنه 64 و200 وكان مولده في ذي الحجه سنه 70 و100. ففي هذا الاسناد روايه مسلم عن شيخ عاش بعده فإن مسلماً توفي سنة 61 كما تقدم.
قلنا إن كنتم تذكرون أن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى توفي عشية يوم الأحد 25 من رجب سنة 61 هجرية، ويوافق 6 مايو 75 ميلادية، وعمره 55 سنة على صحيح من أقوال أهل العلم. ودفن يوم 2 ومقبرته في رأس ميدان الزياد بنصر الأباد بظاهر ميسابور. وإن كنتم تذكرون قلنا كانت وفاته بسبب غمرة فكرية علمية، لما سئل عن حديث فما وجده فأغلق على نفسه الباب وأخذ سلة تمر وقال لأهله لا تدخلوا علي، وبقي يأكل التمر فلم يجد الحديث الذي قد سئل عنه فمات خمدا وهما. مات خمدا وهما رحمه الله تعالى ورحم الله سائر علمائنا، فإنهم بنوا لنا هذه الأمجاد بجهودهم وبمالهم ولحومهم ونور عيونهم وسعدة عقولهم. ولعل سبب موته في لغة الطب اليوم عسر الهضم أو كثرة الإجهاد، ورحم الله عز وجل مسلما فإنه أخلص للعلم فوفقه الله فيه وجعل له لسان بكر في الآخرين. ونسأل الله عز وجل أن يبلغه الدرجات العالية التي لا يصل إليها إلا المخلصون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. نسأل الله أن يرزقنا به الصالحين. نسمع مسلم ميت في الأحياء له ذكر، هو ميت وله ذكر. انظروا كم من إنسان يخرج ويقرأ ويطالع ويدرس ويقال مسلم رحمه الله. أي نعم، هكذا العلماء هم أموات لكن ذكرهم حي في النفوس وفي المجالس وعند الخلص من الناس، وهذه من بركات الطاعات ومن ثمرات الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. نعم.
قال وأما بكر بن سوادة فبفتح السين وتخفيف الواو والله أعلم. قول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية، وقال عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك، هكذا هو في الأصول. وقال عيسى قال القاضي الرياض قال بعضهم قوله قال هو اسم للقول لا فعل،
لم فعل
يقال قال قولا، وقال وقيل
قولا وقالا وقيلا،
يقال قال قولا وقالا وقيلا، كأنه قال وتلا قول عيسى. هذا كلام القاضي الرياض.
أورد القاضي الرياض هذا التوضيح لأن قوله في الحديث وقال عيسى معطوف على قوله السابق تلا قول الله تعالى، فيكون المراد اللفظ الثاني المصدر لا الفعل، يعني وقال عيسى معطوف على وتلا عيسى قول الله تعالى، فكما ذكر عن إبراهيم يذكر أيضا عن عيسى، فالعطف مصدر وليس العطف قال، لأن عيسى ماذا قال؟ قال قول الله تعالى، قال قول الله تعالى الآية، أما الصورة آية. نعم نسمع.
قال قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنضيك في أمتك ولا نسوغك.
كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لأمته عند تذكره لدعوة هذين النبيين إبراهيم وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فلما تذكر نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة هذين النبيين أخذته كمال الشفقة على أمته فرفع يديه وبكى. وفي هذا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هذه الأمة. كم هو حريص علينا، هو أحرص علينا من أنفسه صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نفهم كيف النبي حريص علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يشبهنا بالفراش الذي يتهافت على النار، والنبي يأخذ بحجزنا ويبعدنا عن النار، ويقول النبي إلا من أبى، والذي يأبى هو الذي يترك سنته وإرشاده وأمره ونهيه. فالنبي ما ترك شيئا إلا وبينه لنا. لماذا؟ رحمة بنا. حتى الفتن التي أخبرنا عنها لماذا أخبرنا عنها؟ حتى نكون قدريين؟ حتى نستسلم للفساد؟ لا. ماذا أخبرنا النبي عن الفتن؟ من باب الشفقة والرحمة علينا. أرأيت الوالد لما يريد ابنه أن ينتقل من بيئة كبيئة مثلا ديار المسلمين إلى ديار الكفار، ماذا يقول الوالد لولده؟ يا بني إنك اشترى كذا وتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا. لماذا يقول الوالد لولده هذا؟ حتى يفعل الفساد الذي ينبهه عليه، أم حتى يحذره من هذا الفساد؟ ولذا أكبر سبب من أسباب دفع الفتنة عنا أن تملع نفسك وتصورك أن الفساد سيشتبه، فتكون عندك سنة شديدة تصور لا تفاجئ فيه أن الفتنة وأن الفساد سيعم وسينتشر، فلا تتفاجئ. فإخبار النبي عن الفتن في آخر الزمان من هذا الباب، من باب الشفقة، وليس من باب أن نقف نجلس ونقول النبي أخبرنا أن المسجد الأقصى مثلا سيطرد، النبي أخبرنا أن الفساد سيظهر، خلاص لا. النبي أخبر هذا فهم قدريين، لم يجد أمس سلف الصالح أحاديث الفتن على هذا المعنى، وإنما هذا الإخبار من باب الرحمة والشفقة بنا كي نجرأ فتنة عن أنفسنا. النفس البشرية إن ملت الدعاء فإن الفتنة تنطلي عليها وتسير فيها وهي لا تشعر. فالنبي حصننا من ذلك من باب الشفقة والرحمة بنا. نسمع.
قال: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وأبنائه لمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: فنضيف في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرض الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاءها. ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في المحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يطيق، والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ومن إرضاء الله لهذه الأمة قوله سبحانه في هذه الأمة: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. فجل الخصائص التي أعطاها الله لنبيه أعطى شيئا منها لأمته، وقد سردت من المجلد الثاني أمام الشاطبي من الموافقات 30 خصيصة، خص الله نبيه محمدا بها وأعطى من جنسها أمته، فيرجى يا ليتكم ترجعون إليها. نعم.
قال: وأما قوله تعالى ولا نسوق، فقال صاحب التحرير: هو تأكيد للمعنى أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يدخل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل البعض النار. فقال تعالى: نرضيك ولا نرسل عليك حزنا بل ننجي الجميع والله أعلم.
ننتقل للباب الذي يليه وهو إسناد واحد في حديث مهم يكثر الكلام عليه. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قص دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار.
هذا الحديث كما ترون في صحيح الإمام مسلم، وهذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته البصريون إلا أبا بكر بن أبي شيبة فإنه كوفي وما بعده من أهل البصر. وقلنا أكثر مرة أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي، أكثر جدا مسلم عنه فأخرج له 1940 رواية. وأما عفان فهو أبي المسلم البصري أبو عثمان الباهلي الكفار ثقة ترك، وهو من شيوخ الإمام أحمد. وحماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عادل، أثبت الناس على الإطلاق في ثابت. وثابت هذا تلميذ أنس بن أسلم البناني أبو محمد ثقة عادل. هذا الحديث طاهر جلي في مآل والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: إن قلنا إن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فهذا من سوء الأدب معه، ومعاذ الله أن يكون الأمر على هذا النحو. فسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نقبل خبره، وأن نقدم العقل والوجد والعاطفة على ما أخبر. فالنبي يخبرنا عن أبي كأنه في النار، وهذا الأمر ليس بمستهجن ولا مستغرب. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم في أحاديث تأتي من حديث بريدة ومن حديث أبي هريرة وعند غير مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له، وأنه استأذن أن يدعو لأمه ويستغفر لها فلم يغفر الله له. إذا هذا تلك الحديث وافق هذا الحديث، وكذلك ورد في القرآن عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقال الله تعالى في الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم يقول لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة؟ إذا الإله الإله والد إبراهيم من هو؟ ما إذا والد إبراهيم كافر فهو أبو الأنبياء. وقال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا إبراهيم كان والد إبراهيم كان عدوا لله، وهذه دعوة فعلها إبراهيم وتركها في ملته إلى يوم الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله يرجع. هذه الكلمة جعلها إبراهيم باقية في عقبه إلى يرجع أن يتبرأ الولد من أبيه إن كان أبوه كافرا. وكذا ثبت في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إسلام أبي طالب. جاء النبي لأبي طالب وقال له يا عماه قل لا إله إلا الله لعلها لنجيك في يوم من الدهر في يوم من الأيام. وكان حوله عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقال له أتترك ملة عبد المطلب؟ فالثابت في الصحيحين أن أبا طالب قال بل على ملة عبد المطلب. ومن هو عبد المطلب؟ جد وكنت قل لا إله إلا الله بل على ملة عبد المطلب. هل كان عبد المطلب على لا إله إلا الله؟ لا. إذن عمه أبو طالب مات كافرا خلافا لرواية ذكرها أبو إسحاق وأسندها عن طريق البيهقي في الدلائل عن العباس بن عبد المطلب أن النبي مال إلى عمه أبي طالب وهمس في أذنه لا إله إلا الله. هذه رواية ضعيفة فيها راو لم يسمى رواها عن عباس عن بعض أهل بيته راو لم يسمى هذا مبهم. والعباس لم يكن أسلم آنذاك. وثبت في الصحيح كما سيأتي معنا قريبا أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشمت تافعا أبا طالب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه في ضحضاح من النار فاذا جد النبي مات على غير مله الاسلام. وعبد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم سنه الاب ثم دام عمه مات كافرا وكذلك جدته وكذلك ثبت في الصحيحين عن أمه فهذا أمر من السبعة. وهذا أيضا ثبت عن جمع ممن كانوا يعرفون بالخير وسيأتي معنا قريبا حديث أخرجه مسلم بسنده إلى مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابني جدعان وكان من خولتها فقالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يومئذ. وابن جدعان هذا كان من أكرم الناس كانت له جثمة أي قدر تفعل تحته النيران ولا تبقى وكان يصعد عليها بالسلالم ويذكر أن الفارس كان يأخذ الطعام وهو على جواد منها من ارتفاعها وكثرتها كان جوادا من أجود الناس ومن أكرمهم. ولكنه لم يقل رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. وفي هذا كله دلالة على أن الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مخاطبين بالتوحيد ولم يكونوا أهل فترة كانوا مخاطبين بملة إبراهيم. فمن لم يستجب ولم يكن على التوحيد وعبد الأصنام فهو كافر ماله النار. والعجب في العجب من هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ناجي أبو النبي ناجي بل ذهب الدازوري في شرح الجوهرة في التوحيد قال وكذا جميع أجداده إلى آدم من جهة أبو لوط، وبعضهم ضعف الحديث ويضعفونه بالتشتت وبالهوى. والعجب، كل العجب، أن من ضعف الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم يستدل بحديث آخر ما أنزل الله به بالسلطان، لا أصل له، لا يوجد له إسناد صحيح أبدا، مداره على مجاهيل ونكرات وكذابين وضعيف، ومفاده أن الله عز وجل قد أحيا من نبيه أبويه وأسلما ثم مات. هذا يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حبنا لنبينا بعاطفة لدافعنا بكل قوة، ولرفعنا أصواتنا في نجاة أبويه، ولكن حبنا لنبينا حب شرعي وليس حبا عاطفيا. فالقول بنجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم هدم صريح لقاعدة من قواعد الاعتقاد، وهي أن الإيمان هو الشرط الأول لدخول الجنة. وهناك أقوال كثيرة جدا قالها العلماء في بيان أن أرواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت النار، منها مثلا قول موجود في الفقه الأكبر، والفقه الأكبر يعزى لأبي حنيفة، والصواب أنه لتلميذه أبي المصيع الحكم بن عبد الله البلخي، ونقل منه شيئا عن أبي حنيفة قال فيه: ومات والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر. هذا كلام من؟ هذا كلام أبي حنيفة. بل قال الأنصاري في الرد على مجموعة رسائل السيوطي، السيوطي كتب 4 أو 5 رسائل في بيان نجاة أبوي رسول الله، فرد عليه الأنصاري في كتاب سماه أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت فيه جميع النصوص التي فيها أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مات على الكفر. ومما قال في صفحة 91 عن القاضي قال: وقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك من غير إظهار خلاف لما هنالك، والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس مخالف أو صنف موافق. ثم قال: والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة حجة هذه وموافقة سائر الأئمة، وتبع جماعة من العلماء المتأثرين، وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المحتضرين. وممن قال أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتا على الكفر الإمام البيهقي، فقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 190 قال: وأبواه كانا مشركين. وقال أيضا في كتابه بلاء النبوة الجزء الأول في 192 193، وقد فرد جملة من الأدلة، قال: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمهم تدريب العقد ولا يلزمهم المفارقة. ومما قال لذلك أيضا الإمام الطبري عند قول الله عز وجل: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، فقرر أن أبويه من أهل الجحيم. هذا كلام الإمام الطبري، وكذا الإمام النووي في شرحه هنا، وأقل واحد من العلماء. فإذا الحكم على النبي حكم شرعي وليس حكما عاطفيا. كما ينبغي أن تجمع بين العاطفة وأن تجعلنا نتعدى النص الشرعي، وإنما يجب علينا أن ندور مع النص الشرعي. فوربنا أخبرنا عن أبي إبراهيم، وماذا يقول ذلك؟ فنسبة العقيدة نسبة فوق كل نسبة، ودخول الجنة والنار والنجاة ليست بالوراثة، ليست بالوراثة. فنحن نذعن ونستسلم لما أخبرنا ربنا ونبينا، ونحب من أحبه الله وحبه نبينا، ونبغض من أبغضه من أبغضه الله ومن أبغضه نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل رأي ثبت في الحديث أن من قتل الوزاني، الوزاني أبو بريرة، من قتله بالضربة الأولى فله 40 حسنة. أتدرون لماذا أمرنا بقتل الوزاني؟ لأن النبي أخبرنا أنه كان ينفخ على نار إبراهيم بخلاف الشرع. حتى الحيوان الذي يغضب نبي الله رمه، هل نحن نحب أبو إبراهيم ونبي إبراهيم؟ لا والله، إبراهيم أبو الله عليه. فحبنا شرعي وليس حبنا عاطفيا. فكما ذكر ربنا عن والد إبراهيم ذكر نبينا عن والده. فلما جاءه الأعرابي في هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قصد دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. نص ظاهر جري أخرجه مسلم في صحيحه، ظاهر جري. ولذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ما تطرق إلى الاحتمال وإلى الشك مثل في شرحه، فكان شرحه واضحا جليا مختصرا نسمه شرحه.
قال رحمه الله: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار.
نكمل إذا هذا الأذن يؤذن يؤذن، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.